لكن أحيانا يكون العامل هو المتضرر، وفي بعض الأحيان يكون الكفيل هو المتضرر. لكن إذا كان مسكين وأجر نفسه وقبض مال الأجرة وقلنا تجب عليك الزكاة، يستمر وصف المسكنة مثل هذا ما يدخل في هذه الأبواب، لأن ما نوجب عليه الزكاة أصلا. مثل هذا منتفي لعدم وجود المال. يقول: وقال مالك بالذهب والورق يكون بين الشركاء، أن من بلغت حصته منهم 20 دينارا عينا أو 200 درهم فعليه فيها الزكاة، ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه، وإن بلغت حصصهم جميعا ما تجب فيه الزكاة، وإن كان بعضهم في ذلك أصغر نصيبا من بعض. الشيخ الإمام رحمة الله عليه يريد أن يفرق بين تأثير الخلطة في بهيمة الأنعام وبين تأثيرها في بقية الأموال. يعني لو شخص عنده 20 رأس من الغنم والثاني عنده 20 وبلغت 40 من الغنم، فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ وراء. لكن خلطة شركة، خلطة هذا الشركة، شركة يعني الخلطة ما تأثر في المواشي. سبحان الله، نقول خلطة، الخلطة ما تأثر في المواشي؟ تؤثر في المواشي تؤثر، ففيها الزكاة. لكن لو قدر، ولذلك لا يجوز للخليطين إذا جاء الساعي أن يفترقا، فلا جمع ولا تفريق خشية الصدقة. بينما الأموال إذا كان لهذا مبلغ لا يصل النصاب وذاك مبلغ لا يصل النصاب فإنه لا زكاة على واحد منهما. وليقول: في الذهب والورق يكون بين الشركاء، أن من بلغت حصته منهم 20 مثقال عينا أو 200 درهم فعليه فيها الزكاة، ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه. واحد عنده 20 وواحد عنده 15، هذا عليه الزكاة ولا زكاة عليه. وإن بلغت حصصهم جميعا ما تجب فيه الزكاة، وإن كان بعض في ذلك أفضل نصيبا من بعض. يعني كان لواحد نصاب وآخر نصابان مثلا، حينئذ يؤخذ من كل واحد منهما بقدر حصته. يقول: أخذ من كل إنسان منهم بقدر حصته، هذا عنده نصاب 20 وهذا عنده نصابين 40، من 40 يؤخذ دينار ومن 20 يؤخذ نصف دينار، كل بقدر حصته. إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما تجب فيه الزكاة. لكن لو كان واحد حصته تبلغ النصاب والثاني لا تبلغ النصاب، هذا عليه الزكاة لكن لا زكاة عليه. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواقٍ من الورق صدقة. فلم يفرق بين الشركاء وغيرهم، فاقتضى أنه إنما يعتبر ملك كل واحد على حدة، يعني بخلاف بهيمة الأنعام. بخلاف بهيمة الأنعام فإن الخلطة مؤثرة. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك، وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. وذلك أن عمر والحسن والشعبي قالوا أن الشركاء في العين والماشية والزرع إذا لم يعلم أحدهم ما له بعينه أنهم يزكون، أنهم يزكون. جاء هذا بعشرة وهذا بعشرة، 10 دنانير وهذا 10 دنانير، إذا نظرنا إلى كل واحد بمفرده لا زكاة عليه، وإذا نظرنا إلى الجميع قلنا نصاب. فاشتري بهذه 20 عرض من عروض التجارة، هذا 10 وهذا 10، فلما حال عليه الحول قومت هذه العروض 30، هل نقول كل واحد له 15 فلا زكاة عليه، أو نقول إن هذه التجارة نصاب فأكثر في الزكاة؟ لا سيما أنها ما يدري كل واحد منهم ما لهم ما لصاحبه. كالماشية، يقول: ما رآه الإمام مالك رحمه الله تعالى في الشركاء، وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. هذا يدل على أنه سمع خلاف هذا القول، لكن ما ارتضاه هو أحب إليه من القول الآخر. يذكر عن عمر والحسن والشعبي قالوا إن الشركاء في العين والماشية والزرع إذا لم يعلم أحدهم ماله بعينه أنهم يزكون زكاة واحدة قياسا على الخلطاء في الماشية. يعني الآن عندنا كل واحد دفع 10 دنانير، إذا نظرنا إلى كل واحد مفرده ما دام الدنانير هذه ما فيها خلطة، الدنانير يمكن تمييزها، لكن اشتروا بهذه الدنانير بقايا بحيث لا يمكن قسمته، أو اشتروا سيارة معدل التجارة لا تمكن قسمته، هذه خلطة ظاهرة، اشتروا أرض للتجارة، ثم هذه الأرض لما حال عليها حول تسوى 30 دينار، إذا لم يمكن تمييز نصيب كل أحد منهما ففيها الزكاة كالخلطة في المواشي، هذا ما يراه بعض. قال مالك: وإذا كان لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتى، وإذا كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتى فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعا ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها. لهذا إذا كانت مثلا قروض عند هذا دينار وذاك دينار وذاك دينارين وذا 5 و10 تبلغ النصاب مجموعة، يقول إذا كان له ذهب أو ورق متفرقة بأيدي الناس وهؤلاء أملياء وليست دينا في ذممهم لم يحل أجلها فإنه يضم بعضها إلى بعض ويزكيها، فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعا ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها. قال مالك: ومن أفاد ذهبا أو ورقا، يعني بنحو ميراث أو هبة أو صدقة أو غيرها، يعني ما ملكها بطريق الشراء لا زكاة عليه حتى يحول عليها حول من يوم أفادها، إذ هي قد تجددت عن غير مال فيستقبل بها حولا جديدا. شخص ورث مال، من أين متى يبدأ الحول؟ الآن المورث زكاها قبل وفاته 10 أشهر ثم مات، قبضها الوارث وبقي على زكاتها لو كان صاحبها حيا، كم يبقى؟ 2 شهر. هل نقول يزكيها بعد 2 شهر ولا ينتظر بها حول جديد بعد قبضها؟ ينتظر حول جديد بعد قبضها. ولذا يقول: من أفاد ذهبا أو ورقا أو لا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده. ها؟ شلون كمل؟ أن تشترى. نقول تعود هذا الشايب مثلا صاحب المال أنه يزكي في رمضان من كل سنة، مات برجب ما حل عليه الحول ولا زكاة عليه، مات في رجب، ثم التركة وزعت في شعبان، وكل شخص قبض نصيبه في شعبان، متى تجب الزكاة؟ في شعبان السنة الجاية. الشاعر كان يزكي في رمضان، نقول هل يزكون بعد شهر في رمضان باعتبار أن هذا المال حال عليه حول ما زكي؟ لا يزكون إلا من حين ملكهم للمال، انتقال الملك لهم.
لكن السؤال الذي يخفى: مرض في رمضان وهو يزكي في رمضان، دخل به المال، حلت البيت ومات في شهر، هل تخرج الزكاة؟
تخرج من أصل الزكاة، وجبت في عين المال. عندنا مسألة وجوب الزكاة هل هو في عين المال أو في الذمة؟ هل الزكاة تجب في عين المال أو في الذمة؟ هذه مسألة في قواعد ابن رجب يقول رحمه الله تعالى اتباعا للسؤال يعني من باب الاتفاق ما هنا شيء مرتب، لكن هو يسأل عن شخص قبل أن يحول المال على ماله ارتفع عنه التكليف بغيبوبة مثلا، الغيبوبة إذا طالت حكمها حكم الجنون، والمجنون تجب في ماله الزكاة ولا ما تجب؟ تجب الزكاة في ماله، تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون. استمر في هذه الغيبوبة 6 أشهر ثم مات، هذه الزكاة باقية في ذمته، والأصل أن تخرج في وقتها، ينوب عنه من ينوب في إخراجها في وقتها، وهذا بناء على أن الزكاة واجبة في عين المال وفي الذمة إن كانت صالحة. هذه المسألة التي يقول فيها ابن رجب رحمه الله تعالى في قواعده الزكاة تجب في عين النصاب أو في ذمة مالكه، اختلف الأصحاب في ذلك على طرق، لأنه يعني قلنا تجب في عين المال أخرجناها من المال ولو كان صاحبها ذا ذمة غير صالحة، افترض أنه مات مثلا يعني بعد حلول الحول مات الرجل، هل نقول انقطع التكليف بموته والزكاة تجب في ذمته ولا علاقة للمال بها؟ اسمعوا، يقول اختلف الأصحاب بذلك على طرق، إحداها أن الزكاة تجب في العين رواية واحدة وهي طريقة ابن أبي موسى والقاضي في المجرد، والثانية أنها تجب في الذمة رواية واحدة وهي طريقة أبي الخطاب في الانتصار وصاحب الترسيس متابعة لصيرته، والثالثة أنها تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب، وقع ذلك في كلام القاضي وأبي الخطاب وغيرهم وهي طريقة الشيخ تقي الدين، والرابعة أن في المسألة روايتين إحداهما تجب في العين والثانية في الذمة وهي طريقة كثير من الأصحاب المتأخرين وفي كلام أبي بكر الشافعي ما يدل على هذه الطريقة. من فوائد الخلاف في هذه المسألة يقول لهذا الخلاف فوائد تظهر في عدد من المسائل، الأولى إذا ملك نصابا واحدا ولم يؤدي زكاته أحوالا، يعني مر عليه 5 سنوات ما زكى، هل نقول عليك زكاة سنة واحدة لأن المال واحد ما تغير، أو نقول أنا ثبتت في ذمتك بتزكي 5 سنوات؟ على القولين. الفائدة الثانية إذا تلف النصاب أو بعضه قبل التمكن من أداء الزكاة بعد تمام الحول، إذا قلنا في عين المال عين المال تلفت، وإذا قلنا ارتباطها بالذمة قلنا تجب في الزكاة. الثالثة من مات إذا مات عليه زكاة أو دين أو ضاقت التركة عنهما، إذا مات وقلنا أن الزكاة تجب عن المال عين المال باقي ففيه الزكاة، وقلنا تجب الذمة نقول الذمة غير صالحة الآن للمطالبة فلا تجب الزكاة. الفائدة الرابعة إذا كان النصاب مرهونا ووجبت فيه الزكاة فهل تؤدى زكاته منه؟ إذا قلنا في عين المال تجب منه، وإذا قلنا لأن لها ارتباط في الذمة ما يلزم تكون منه. الفائدة الخامسة التصرف في النصاب أو بعضه بعد الحول ببيع أو غيره، حال عليها الحول بيت معد للتجارة ثم حال عليها الحول بعد أن حال عليها الحول باعه، إذا قلنا ارتباطها بالعين العين ما هي موجودة ما لم يكن حيلة، وإذا قلنا ارتباطها بالذمة فقد ثبتت الزكاة فعليه أن يؤديها. الفائدة السادسة لو كان النصاب غائبا عن مالكه لا يقدر على الإخراج منه، يخرج على القولين. الفائدة السابعة: إذا أخرج رب المال الزكاة حقه من مال المضاربة منه فهل يحسب ما أخرجه من رأس المال ونصيبه من الربح أم من نصيبه من الربح خاصة؟ إذا أخرج رب المال الزكاة حقه من مال المضاربة فهل يحسب ما أخرجه من رأس المال ونصيبه من الربح أم من نصيبه من الربح خاصة؟ شو الفرق بينهما؟ إذا قلنا هذا وهذا، نعم، مال مضاربة، قال هذا 1000 ريال اشتغل وهو الربح بيننا، حال عليها الحول فإذا به 1200، 1200 لماذا؟ ما يكمل الزكاة، ما يبلغ النصاب. في هذه الصورة يبلغ النصاب ولا ما يبلغ؟ الآن 1000 رأس مال المضاربة هو لزيد، أعطاه عمرو قال ضارب به ولك نصف الربح، بعد أن حال عليه الحول صار 1200، فصاحب المال له 1100 والمضارب 100، 100 تبلغ النصاب ولا ما تبلغ؟ ما تبلغ النصاب. إذن إذا قلنا أن الزكاة في عين المال، صاحب المال عليه زكاة في الأصل ونصيبه من الربح 1100، أو 1200 فيها الزكاة باعتبار أن الزكاة متعلقة بعين المال. إيه، لكن المال بربحه 1200، فإذا قلنا تعلق الزكاة بعين المال قلنا 1200 الزكاة. وإذا قلنا في الذمم، ذمة من بلغ ماله النصاب صاحب المال يزكي، لكن الثاني ذمته شافه باعتبار أن نصيبه ما بلغ النصاب. والله هم المأمول به على أن لها ارتباط بالذمة، تجب في عين المال ولها ارتباط بالذمة بلا شك، بلا شك. وجاء ما يدل على أن الذمة، الذمة هي الأصل، نعم، الذمة وارتباطها، لأنه لو قلنا نسجد بعين المال ثم أتلف المال، نعم، تلف المال بتفريط منه يضيع حق المساكين، لا يضيع كسائر الحقوق. وإذا قلنا أنه لا تعلق ولا ارتباط لها بالذمة قلنا المال تلف ولا على شيء. نعم، خلطة الأموال والله هو اللي يظهر إذا كان نصيب أحد ما يبلغ ما عليه زكاة، مثل المضاربة، مثل ما قلنا المضاربة، نعم. لكن الأموال تمييزها سهل، الأموال في الجملة ما هي مثل المواشي، إذا توالدت ما تعرف نصيبك ونصيب غيرك، بينما الأموال تختلف. الشركات في الجملة فيها الزكوات باعتبار أنها أنصبة ما هو نصاب، يعني حتى في الشركات، الشركات شركة رأس مالها 1000000 ريال، واحد له 100000 والثاني له 900000، شو نقول؟ الزكاة 1000000 على الجميع اللي هو 25000، هل نقول كل واحد عليه 12.5 ولا كل واحد بقدر ماله؟ كل واحد بقدر ماله. إذن إذا قلنا كل واحد بقدر ماله أن مالهم معين، إذا كان نصابه من الشركة لا يعادل النصاب ما عليه زكاة، بينما في المواشي لو ماله إلا واحد أو 32 عليهم الزكاة، يعني شخص له سهم واحد في شركة كبيرة، الشركة لما حال الحول زكت عن جميع المساهمين وهو ما عليه زكاة إلا بانضمامها إلى غيرها، هل يكلف ويحسن من نصيبه زكاة نصيبه، ولا ما عليه زكاة أصلا؟ الأصل ما عليه زكاة حتى يبلغ النصاب. نعم. شو على كل حال إذا التزم بهذا المسلم على شرط. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الزكاة في المعادن. حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة. قال مالك رحمه الله: أرى والله أعلم أنه لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر 20 دينارا عينا أو 200 درهم، فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانه، وما زاد على ذلك أخذ بحساب ذلك ما دام في المعدن نيل، فإذا انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيل فهو مثل الأول، يبتدأ فيه الزكاة كما ابتدأت في الأول. قال مالك رحمه الله: والمعدن بمنزلة الزرع يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع، يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك، ولا ينتظر به الحول، كما يؤخذ من الزرع إذا حصد العشر ولا ينتظر أن يحول عليه الحول.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الزكاة في المعادن. والمعادن جمع معدن كسر الدال، من عدن بالمكان إذا أقام به، وقيل لها ذلك لأنها تعدن و تقيم بالمكان الذي تستنبط منه وتستخرج منه من ذهب وفضة وغيرهما من صنوف المعادن. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ مدني، ربيعة أحد الأئمة الأعلام مشهور، عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن حارث. عن غير واحد إبهام، والإبهام جهالة، ومنهم من يرى أن الجهالة لا تضر في مثل هذا، لأن كونهم غير واحد يجبر بعضهم بعضا. ووصله أبو داود وبزار وغيرهم، فالحديث موصول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث بن عاصم بن سعيد المزني من أهل المدينة، كان حامل راية مزينة يوم الفتح، مات 60، معادن القبلية. القبلية منسوبة إلى قبل، وهي ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة 5 أيام، وقيل هي من ناحية الفرع. الفرع هذا نصوص عليه في الحديث، الفرع بإسكان الراء، كذا ضبطه غير واحد. وجزم السهيلي في شرح السيرة والقاضي عياض في المشارق لأنه بضم الفاء والراء الفرع. فتلك المعادن الإقطاع هو هبة الإمام، بعض الناس قال الأفراد شيء من الأموال المباحة، وأكثر ما يكون في الأراضي الموات، وهذه معادن. يعني هل للإمام أن يقول يا فلان أنت لك الحق الفلاني من البترول وأنت لك الجبل الثاني من الذهب وأنت لك كذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أقطع. بلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع. يعني الشيء الذي تحتاجه الأمة ليس للإمام أن يتصرف فيه، الذي تحتاجه عامة الناس. لو بئر في بلد يحتاجونه الناس وكلهم يستعمله ويستنبطوا منه الماء ولا يمكن أن يستغنوا عنه، هل للإمام أن يقول هذا الماء لك يا فلان تصرف فيه وبع على الناس ما زاد عن حاجتك؟ ما يحتاجه الناس كلهم، ليس الإمام يتصرف فيه. الإمام نعم عليه أن يتوخى المصلحة ويهب للمصلحة ويمنع للمصلحة، على كل حال هذه من صلاحياته، لكن ما يحتاجه الناس كلهم فلا. وهي من ناحية الفرع، فتلك المعاد لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة، فدل على وجوب زكاة المعادن. قال مالك: أرى والله أعلم أنه لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر 20 دينارا عينا، يعني حتى تبلغ النصاب، يعني بعد التصفية. أن هناك جبال فيها معادن تأتي إلى القطعة من هذا الجبل تزن 100 كيلو، لكن هذه 100 كيلو بالتصفية ما يصل منها نصاب، هذه لا شيء فيها ما لم تصل إلى حد النصاب حتى يبلغ ما يخرج منها قدر 20 دينارا. لو قلنا يا فيها ذهب كثير جدا، لكن أنا ما لم مستمط إلا بقدر نفقتي، كم تنفق للسنة؟ قال 19 دينار، أو أستنبط منها ما يزيد على نفقتي بمقدار 19 دينار، بحيث يكون الزائد أقل من النصاب، فلا تلزمه زكاة البتة حتى يجتمع له إنتاج أكثر من سنة. نعم، هو يحتاج إلى أنا تعب تخليص، كيف يزكي؟ ما يزكى إلا بعد التصفية. ولذا يختلف حكم المعدن عن الركاز. الركاز جاهز، هذا لا يحتاج إلى معاناة، يحتاج إلى تنقية أو تصفية. يقول: أرى والله أعلم من لا يؤخذ من المعادن ما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر 20 دينارا أو 100 درهم، فإذا بلغ ذلك ففيها الزكاة، يعني ربع العشر مكانها. ويقول أبو حنيفة رحمه الله تعالى: المعادن كالركاز، المعادن كالركاز، وفيها الخمس. لكن لو تأملنا في المعادن، هل هي مثل الركاز؟ لا يمكن تأتي مثل الركاز، لأن المعادن ما تخرج دفعة واحدة، نعم، وتحتاج إلى عناء وتعب وتخليص، فليست مثل الركاز. أيضا ضعف قول الإمام أبي حنيفة والثوري بأن الركاز عطف على المعادن في قوله عليه الصلاة والسلام: المعدن جبار وفي الركاز الخمس، ما قال وفيه وفي الركاز الخمس، فدل على المغايرة بينهما. ولا شك أن المعادن تحتاج إلى معاناة كالزرع، وما زاد على ذلك أقل بحساب ذلك، يعني استنبط 20 وجبت فيه الزكاة، ثم استنبط 10 يؤخذ بحسابه، وهكذا ما دام في المعدن نيل، يعني مدام ينتج، فإذا انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيل آخر، ثم جاء بعد ذلك نيل آخر، بئر مثلا من البترول ينزح منه يباع وتبلغ قيمته أنصبة، لكن فجأة ما وقف ما في شيء، ثم عاد بعد ذلك يعود كحاله الأولى إذا عاد، ثم جاء بعد ذلك نيل آخر فهو مثل الأول ابتدأ فيه الزكاة كما ابتدأت في الأول. يعني المدة التي انقطع هذا المعدن منها فيها ما تفسر. قال مالك: والمعدن بمنزلة الزرع، لأن الله تعالى ينبته يعني كما ينبت الزرع، يؤخذ منه ما يؤخذ من الزرع يعني ربع العشر. وطريقة تزكيته كتزكية الخارج من الأرض، وآتوا حقه يوم حصاده. فبمجرد ما يستنبط ويستخرج من هذه الأرض يزكى، يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك يوم حصاده، وهذا يوم استخلاص واستنباط، ولا ينتظر به الحول كما يؤخذ من الزرع إذا حصد العشر، ولا ينتظر أن يحول عليه الحول. نعم، كلها نعم. هذا مقتضى المعادن. نعم، يعني مع ما وصله البزار يشهد أحدهم الآخر معها. هذا من بعضهم يرى أنه إذا كان عن عدة من شيوخ المحدث الذين لا يعرف في شيوخ من هو شديد الضعف يشهد بعضهم بعض حتى يكتب المصاب. سمعنا أخوان، هذا يخرج، قال لما أنا أهرب من الزكاة، زكاة بعشرين دينار، أنا ما نمطلع يوميا للسعطار وين؟ يومي، لأنه زكاة بيومي مثل الزرع، تحقه يوم الحصاد، حكم الزرع. نعم، لا هو يقول زكاة الأكل خار، الأكل عشرين أو ثلاثين وبأوفر 19، نجزم بأن هذا فرار من الزكاة، فيعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده، يعجز. وقلنا أنه الزكاة يوم حصاده، يوم استخراجه، في زكاة ولا ما في زكاة؟ يعني ما في زكاة معادن، ما في زكاة معادن، لكن إذا حال عليه الحول باعتباره مال مكتسب، نعم، حال عليه الحول وقد بلغ أنصبه ما هو بنصاب يزكي الجميع، لكن ما يزكى باعتباره زكاة معادن تؤخذ زكاته في يومه. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الركاز. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الركاز الخمس. قال مالك رحمه الله: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولونه، إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال، ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة، فأما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الركاز. والركاز من الركز وهو الدفن، فالركاز المدفون وهو المركوز. قال مالك في صحيح البخاري يقول: وقال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية. هذا في الصحيح. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب سعيد بن المسيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن يعني بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. وفي الركاز الخمس، الركاز هو ما يعثر عليه مدفونا من ذهب أو فضة على قول ما يختص بهما، أو هو أعم من ذلك مما يتمول. وعند أهل العراق أن الركاز يشمل كل ما تحتويه الأرض من ثابت فيها وطارئ عليها، فيدخل في ذلك المعادن التي سبق الحديث عنها. ولذا جعل أبو حنيفة والثوري المعادن حكمها حكم الركاز، فيؤخذ الخمس من المعادن ومن الركاز، لأنها يشملها المعنى العام وهي وجودها في جوف الأرض. لكن الفرق بين المعادن والركاز ظاهر، والتفريق بينهما هو قول الجمهور، لأن الركاز شيء مدفون طارئ يدفن جملة ويؤخذ جملة، مال يوضع في وعاء أو إناء ويدفن. الناس ما كان عندهم أماكن مأمونة يضعون فيها أموالهم، فكل يضع ماله في بيته، إما في الأرض يحفر له فيدفنه، وهذا موجود إلى وقت قريب. وأحيانا يودعون الأموال في الجدران، إذا بنوا الجدار يضعون ما عندهم من مال ويوضع عليهم من الطين ما هو بمنزلة التليس. أنكم ما تدرون عن هذا. نعم، المقصود أنه في حال الهدم، هدم البيوت القديمة، يوجد من هذا الشيء الكثير، يوجد من هذا الشيء الكثير، والنقود لا تتأثر لأنها من الذهب والفضة والنحاس سائر المعادن، لا تتأثر، فتوضع إما بين اللبن أو بين اللبن والياسة التي تسمونها الياكة. فالركاز غالبا ما يكون طارئ، لكنه إن كان من دفن المسلمين له حكم، وإن كان من دفن الكفار فله حكم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس، ولا شك أن الفرق بين الركاز والمعادن ظاهر، ويدل له العطف في الحديث والمعدن الجبار وفي الركاز الخمس، فدل على أن الركاز غير المعدن وكما هو مقتضى قول الجمهور، ويفيده هذا الحديث. في الركاز الخمس سواء كان في دار الإسلام أو في دار الحرب عند الجمهور، خلافا للحسن البصري قال في دار الحرب ركاز وفي دار الإسلام لقطة. وإذا كان في دار الإسلام وعليه علامات إسلامية فهو لقطة، وإن كان في دار حرب فهو ركاز، أو كانت عليه آثار مشركين فهو ركاز. إذا اشترى أرضا فأراد أن يحرثها للزراعة أو يحفر للقواعد ليشيد عليها بناء، فوجد فيها شيء من ذلك، وجد أموال في وعاء مدفونة، فهل هي لمن وجدها أو لصاحب الأرض الذي باعها؟ كانت عليها آثار تدل على أنها حديثة لها حكم، وإن كان عليها آثار تدل على قدمها فلها حكم. يذكر في ما يذكر من الورع وصوره أن شخصا اشترى أرضا فحرثها فوجد فيها أموال طائلة مدفونة، فذهب إلى صاحب الأرض وقال أنا وجدت هذه الأموال، وأنا ما اشتريت أموال، أنا اشتريت أرض. فقال البائع أنا قد بعت الأرض بما فيها، فالمال ليس لي. مثل هذا الخلاف يحتاج إلى وهذا النزاع يحتاج إلى خصومة عند قاضي. نعم كل واحد يقول المالك، هذا يقول ما اشتريت إلا الأرض، وهذا يقول أنا بعت الأرض بما فيها. احتكم إلى قاضي من القضاة، أراد الصلح بينهما، أراد أن يقسمه بينهما، أراد ما في فائدة. فسأل البائع هل لك من ولد؟ فقال نعم. وسأل المشتري هل لك من بنت؟ قال نعم. قال أصدقاؤهما هذا المال ويتزوجون من هذا المال. عموم الناس اليوم يظنون مثل هذا ضرب من الخيال أو المبالغة، والناس إلى عهد قريب على مثل هذه الحال قبل أن تفتح الدنيا ويتنافسها الناس، إلى عهد قريب على مثل هذا. يعني في الجيل الذي قبلنا ما يذكر مثل هذه الأمور من صنوف الورع مع شدة الحاجة، لكن فتحت الدنيا وتنافسها الناس وصاروا يحرصون على القطمير قبل القنطار، الهللة قبل الريال. فيه الخمس، يعني خمس الكمية والقاعدة الشرعية في الأموال وإخراج زكاتها أن النسبة المخرجة تكون بقدر التعب وعدمه، فإذا زادت المؤونة كثرت المشقة خفف في الزكاة، وإذا سهل الحصول على المال زادت الزكاة. هذا الأصل. ولذا زكاة الزروع والثمار الذي يسقى بلا مؤونة ولا كلفة يشرب من ماء السماء أو كان عثري يشرب جذوره وحروقه، هذا فيه العشر. والذي يسقى بالمؤونة والكلفة بجلب الماء أو بالمكاين أو بالسواني هذا نصف العشر، وما سقي بهما ثلاثة أرباع العشر. فالمال الذي يحصل مع الكلفة والمشقة الأصل فيه أن زكاته خفيفة، والعكس بالعكس. قد يقول قائل لماذا لا نطرد مثل هذا ونشوف هؤلاء التجار الذين يكسبون الأموال الطائلة بمكالمة، مكالمة يفتح مساهمة بالتلفون وبإعلان في صحيفة ويكسب من ورائها الملايين، لماذا لا نكلفه أكثر من العشر؟ لأن الركاز يحتاج إلى حفر أشد من الإعلان وفي حكمه. والزكاة النصف هذه ممكن أن نقول هذا؟ لا يمكن، لأن مثل هذه الأمور لا تنضبط. أما ما يمكن ضبطه فقد جاء به الشرع، أما ما لا ينضبط ما يمكن أن يعول عليه في حكم مخالف. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعت أهل العلم يقولون أن الركاز إنما هو دفن، دفن يعني مدفون كذبح معنى مذبوح، دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال ينفق على إخراجه، ينفق على إخراجه. لو قيل له أو توقع أن في هذه الأرض أو في هذه الغرفة مثلا كنز، أو جاء بالعمال وقال احفرون لقينا شيء ولا أعطيتكم الأجر، صاروا يحفرون وتعبوا على هذا تعبا شديدا ثم وجدوه. يقول ما لم يطلب بمال ينفق على إخراجه، لأنه يكون فيه كلفة وتعب فيكون المطلوب منه أقل من الخمس على القاعدة. ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة، إذا انتبت هذه الأمور ففيه الخمس كما في الحديث. فأما ما طلب بمال، فأما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة، مرة يجد مرة لا يجد، وأخطئ مرة فليس بركاز، فليس بركاز. يقول ابن دقيق العيد: من قال من الفقهاء بأن في الركاز الخمس إما مطلقا أو في أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث، فهو أقرب إلى الحديث. وخصه الشافعي بالذهب والفضة، وقال الجمهور لا يختص، اختلفوا في مصرفه قال مالك وأبو حنيفة والجمهور مصرفه مصرف خمس الفيء، ليس بزكاة، كأنه من الفيء، والفيء غير الغنيمة الذي يحصل عليه من مال العدو من غير إيجاف، من غير قتال، مصرفه مصرف خمس الفيء. وقال الشافعي في أصح قوليه مصرفه مصرف الزكاة، يعني هل قوله عليه الصلاة والسلام في الركاز الخمس يعني زكاة، ولا أنه مثل الفيء يؤخذ من يخمس؟ واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. نعم. وعن أحمد روايتان، يعني رواية تقول بأن مصرفه مصرف الزكاة، والرواية الأخرى مثل قول الجمهور. وينبني على ذلك من كلام دقيق العيد، وينبني على ذلك ما إذا وجده ذمي، ما إذا وجده ذمي فعند الجمهور يخرج منه الخمس، يخرج منه الخمس، وعند الشافعي لا يؤخذ منه شيء. لماذا يؤخذ الخمس من الذمي على أساس أنه فيء ولا يؤخذ منه إذا كان زكاة؟ الكافر غير مطالب بالزكاة، هو مخاطب لكن ما يؤمر بها حال كفره، ومنعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله، فيؤخذ منه باعتبار شيء. هل يتصور أن يقاتل الذمي ويغنم ويؤخذ منه الخمس؟ كيف يقول ينبني على ذلك ما إذا وجده ذمي فعند الجمهور يؤخذ منه الخمس وعند الشافعي لا يؤخذ منه شيء؟ مثلا ما مثل قتال ذمي وجد ركاز، ذمي وجد ركاز، فهل يترك يقول لك يقال لك المال كله أو يؤخذ منه الخمس؟ إذا قلنا زكاة مصرفه مصرف الزكاة، نعم لا يؤخذ منه شيء، وإذا قلنا مصرفه مصرف الفيء يؤخذ منه الخمس، يؤخذ منه ولا ما يؤخذ؟ يؤخذ على كلامه، لكن شو وجه التفريق؟ ما وجه التفريق؟ نعم، أنا ما أدري لماذا فرقوا بين ما إذا كان مصرفه والاستعانة بالمشرك في القتال. نعم، الفيء متعلق بالمال لا بالذمة، والزكاة متعلقة بالذمة، فالذمة هنا غير صالح حال الكفر. لا، ما هو بالحق. إذا شارك ورضخ له على هذا. ومثل هذه الأمور التي تختلف فيها المذاهب ينظر في رأي الإمام الشافعي رحمه الله ورأي الأئمة الآخرين في مشاركة الذم في مثل هذه الصورة في الفيء، الأظهر أنه زكاة، الأظهر أنه زكاة ومصرف ومصرف الزكاة. اتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول، بل يجب إخراج الخمس في الحال. لماذا؟ لأنه مال اكتسب دفعة واحدة كالحصاد بالنسبة للزرع، فتحقه يوم حصاده. نعم، هذا مثل الزرع. نعم،
صلى الله عليك.
ودنا نمشي أخوان، الحديث المطلوب طويل جدا كثيرة. نعم،
صلى الله عليك.
باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. قال مالك رحمه الله: من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس فإن عليه فيه الزكاة في كل عام، يوزن فيؤخذ ربع عشره إلا أن ينقص من وزن عشرين دينارا عينا أو 200 درهم، فإن نقص من ذلك فليس فيه الزكاة، وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس. فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله، فليس على أهله فيه زكاة. قال مالك رحمه الله: ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا العنبر زكاة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما لا زكاة فيه من الحلي، يعني بالنسبة للنساء ممن يجوز له استعماله، لكن لو تحل الرجل وارتكب المحرم، أو اتخذ الرجل أو المرأة الأواني من الذهب والفضة ففيها الزكاة مع التحريم، لكن المقصود به الحلي المباح والتبر والعنبر. العنبر يقول الشافعي هو نبات يخلقه الله في جنبات البحر، وقيل إنه يأكله حوت، يعني نبات يأكله الحوت فيموت ثم يستخرج من بطنه. المقصود أنه مما يستخرج من البحر، وهذا قرر فيه الإمام مالك أنه لا زكاة فيه. قال: ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا العنبر زكاة كسائر العروض، يعني ليس في أعيانها زكاة، وإنما الزكاة في أقيامها، الزكاة في أقيامها وليس في أعيانها. المسألة الكبرى التي هي مسألة عملية يحتاجها الناس كلهم هي مسألة زكاة الحلي، والإمام مالك رحمه الله تعالى جرى على أنه لا زكاة فيه، وقوله يوافقه عليه الشافعي وأحمد. يقول رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم محمد ابن أبي بكر قاسم أحد الفقهاء، أن عائشة عمته زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها محمد ابن أبي بكر، تلي بنات أخيها. وسيأتي في الباب الذي يليه عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قالت: كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها. فهنا قال بنات أخيها، وهنا قال تليني وأخا لي يتيمين في حجرها. تلي البنات ولا تخرج زكاة حليهن، وتلي الأولاد الذكور وتخرج الزكاة من أموالهم. يقول: كانت تلي بنات أخيها محمد بن أبي بكر لما قتل في مصر في القصة المعروفة المشهورة، تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي. الحلي هذا واحد مفرد، واحد الحلي جمعه حلي، فلا تخرج من حليهن الزكاة. فدل على أنه لا زكاة في الحلي، وهذا قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، واحتجوا بأدلة يأتي بيانها في كلام صاحب أضواء البيان مفصلا مع أدلة القول الثاني. قال أبو حنيفة: تجب الزكاة في الحلي، احتجوا بعموم الأدلة الذين يكنزون الذهب والفضة وغيره في الرقة ربع العشر، المقصود أن هذه عموم الأدلة يشمل الحلي وغيره. وفي الطرفين أحاديث متعارضة، فكل من الطرفين احتج بالنص وأقوال الصحابة واللغة والقياس، كل من الطرفين احتج بهذه الأصول الأربعة، ويأتي بيانها في كلام الشيخ إن شاء الله تعالى. يقول: حدثني عن مالك، هذا سنده إلى عائشة، السند السابق إلى عائشة مثل الشمس، في إشكال أبدا. والثاني إلى ابن عمر كذلك، مالك عن نافع عن ابن عمر مباشرة، أصح الأسانيد إلى الإمام البخاري. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. الأصل في ما يقتنى ويستعمل أنه ليس فيه زكاة. كيف؟ حتى الذي فيه الذي ورد فيه نعم من أدلة القول الآخر ما يذكر أنه بلغ النصاب، وطفلة في يديها مسكتان من ذهب نعم هل يقال ما بلغت النصاب تؤدين زكاته؟ ولو كانت غلط تبلغ 11 جنيه. ها يقول كان أن ابن عمر عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. قال مالك من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس فإن عليه فيه الزكاة في كل عام يوزن فيؤخذ ربع عشره. هذا إذا كان لا يستعمل لأنه صار كنزا، إلا أن ينقص من وزن 20 دينارا عينا أو 200 درهم فإن نقص من ذلك فليس فيه زكاة، وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس. فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله فليس على أهله فيه زكاة. قال مالك ليس في اللؤلؤ ولا إلى آخره. الإمام الترمذي رحمه الله تعالى يقول باب ما جاء في زكاة الحلي، ورد في حديث زينب امرأة عبد الله ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن، تصدقن ولو من حليكن. هذا دليل على وجوب الزكاة في الحلي، أو حث على الصدقة، حث على الصدقة. اتقوا النار ولو بشق تمرة. نعم الإمام عنده إلا تمرة واحدة وأراد أن يتصدق بنصفها، هذا عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ المقصود أن هذا فيه حث على الصدقة. وقال وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في الحلي الزكاة، وفي إسناده مقال، والسبب في ذلك أنه من طريق ابن لهيعة، ابن لهيعة ضعيف، وأورده من طريق أخرى وفيه المثنى بن الصباح هو ضعيف أيضا. ولذا قال الترمذي لا يصح في الباب شيء، لا يصح في الباب شيء، يعني في باب وجوب زكاة الحلي. هذا كلام الترمذي وهذا ما أورده، لكن فيه أحاديث يعني في الوجوب أحاديث. حديث عمرو بن شعيب الذي يحتجون به أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمها ابنة لها وفي يديها مسكتان من ذهب أو فضة فقال أتعطين الزكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سورين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الباب 3 أحاديث عند أبي داود والنسائي وغيرهما لا تسلم، لكن بمجموعها تثبت، يدل على أن الأمر لإخراج زكاة الحلي له أصل، له أصل. في الاختيارات لشيخ الإسلام يقول حلي النساء لا زكاة فيها، ولكن عليها أن تعيرها لمن تثق به، أن تعيرها لمن تثق به ممن يطلبها إن لم يكن في ذلك ضرر عليها. أما إن كانت تكريها ففيها الزكاة، كانت تؤجرها فيها الزكاة. هذا كلام الشيخ رحمه الله، ليس فيه زكاة إلا الإعارة، وإعارة الحلي هو زكاته، زكاة كل شيء بحسبه، زكاة كل شيء بحسبه. زكاة الماعون، لأنه جاء ذم منع الماعون، زكاته إعارته لمن ينتفع به من غير ضرر على صاحبه، ومن هذا زكاة الحلي. تعيرينه لمن يحتاجه؟ هذا جواب من يقول بعدم وجوب زكاة الحلي، وهم جمهور أهل العلم، عامة أهل العلم على هذا. لكن العبرة والمعول على ما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أولا عائشة صح الخبر عنها بأنها لا تخرج الزكاة، لا تخرج الزكاة من الحلي. هل يقول قائل أن الزكاة لأن صواحب الحلي غير مكلفات؟ نعم. لماذا؟ نعم. افترض أن هناك حلي لأيتام ما بلغوا الحنث، تخرج منه الزكاة ولا تخرج؟ أنا أقول عائشة الآن ما تخرج. هل نقول لأن عائشة لا ترى الزكاة في مال الصبي؟ نعم. لا، أنا أقول منهم من يقول عائشة لم تخرج الزكاة من هذا الحلي لأنه مال يتام، والأيتام صبيان ما بلغوا الحنث، وإلا فقد ارتفع لفظ وصف اليتم. نعم نعم. الحديث الذي يليه يعني في حديث الباب الثاني الذي أشرنا إليه سابقا، تليني وأخلي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة، كانت ترى وجوب الزكاة في مال الصبي لكنها لا ترى وجوبه في الحلي. أيضا ابن عمر صح عنه أنه لا يخرج زكاة الحلي. وعائشة أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وابن عمر من أحرص الناس على الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. المسألة لا شك أن الأدلة تكاد تكون متكافئة، الأدلة تكاد تكون متكافئة. هنا يقول الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى المسألة الثالثة: اختلف العلماء في زكاة الحلي المباح، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا زكاة فيه، وممن قال به مالك والشافعي وأحمد في أصح قوليهما، وبه قال عبد الله بن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعائشة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وقتادة وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والشعبي ومحمد بن علي والقاسم بن محمد بن سيرين والزهري وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد بن المنذر، جمع يعني قول جمهور على كل حال. وممن قال بأن الحلي المباح تجب فيه الزكاة أبو حنيفة رحمه الله، وروي عن عمر بن الخطاب، قال وروي عن عمر بن الخطاب لأن فيه انقطاع، وابن عباس، وبه قال ابن مسعود عبد الله بن عمرو بن العاص وميمون بن مهران وجابر بن زيد والحسن بن صالح سفيان الثوري وداود، وحكاه ابن المنذر أيضا عن ابن المسيب يعني قول آخر، وابن جبير وعطاء ومجاهد وابن سيرين وعبد الله بن شداد والزهري، يعني هذا روي عنهم هذا وهذا. يقول: سنذكر إن شاء الله تعالى حجج الفريقين ومناقشة أدلتهما على الطرق المعروفة في الأصول وعلم الحديث ليتبين الناظر الراجح من الخلاف. يقول: اعلم أن من قال بأن الحلي المباح لا زكاة فيه تنحصر حجته في أربعة أمور. الأول حديث جاء بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني آثار صحيحة عن بعض الصحابة يعتضد بها الحديث المذكور. الثالث القياس. الرابع وضع اللغة. يقول: أما الحديث فهو ما رواه البيهقي بمعرفة السنة والآثار من طريق عافية بن أيوب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في الحلي. قال البيهقي: وهذا الحديث لا أصل له، إنما روي عن جابر من قوله فهو مرفوع، والذي يرويه عن عافية، والذي يروى عن عافية بن أيوب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا لا أصل له، وعافية بن أيوب مجهول، فمن احتج به مرفوعا كان مغررا بدينه داخلا فيما نعيب به المخالفين من الاحتجاج برواية الكذابين، والله يعصمنا من أمثال هذا. قال مقيده عفى الله عنه المؤلف رحمه الله: ما قاله الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى من الحكم برواية عافية المذكور لهذا الحديث مرفوعا من جنس الاحتجاج برواية الكذابين فيه نظر، لأن عافية المذكور لم يقل فيه أحد أنه كذاب، وغاية ما في الباب أن البيهقي ظن أنه مجهول لأنه لم يطلع على كونه ثقة، وقد اطلع غيره على أنه ثقة فوثقه، فقد نقل ابن أبي حاتم توثيقه عن أبي زرعة. قال ابن حجر في الترخيص: عافية ابن أيوب قيل ضعيف، وقال ابن جوزي: ما نعلم فيه جرحا. وقال البيهقي: مجهول. ونقل عن ابن أبي حاتم، ونقل ابن أبي حاتم توثيقه عن أبي زرعة. يقول: ولا يخفى أن من قال إنه مجهول يقدم عليه قول من قال إنه ثقة. لماذا؟ لأنه اطلع على ما لم يطلع عليه مدعي أنه مجهول. ومن حفظ حج على من لم يحفظ، والتجريح لا يقبل مع الإجمال، فعافية هذا وثقه أبو زرعة، والتعديل والتجريح يكفي فيهما واحد على الصحيح في الرواية دون الشهادة. المسألة مسألة الحكم بالجهالة، مسألة الحكم بالجهالة على الراوي مسألة تحتاج إلى مزيد عناية، لأنك مجرد ما تقف على راوي قيل فيه أنه مجهول تضعف الخبر بهذا. والجهالة مترددة بين كونه مجروحا وبين عدم العلم بحاله، وبين عدم العلم بحاله، فعدم العلم بحال الراوي جهالة. ومنهم من يرى أن الجهالة ضرب من الجرح فيضعف من أجله. جهالة العين، يعني من أطلق جهالة العين غاية ما هنالك أنه ما عرف فيه شيء، خفي عليه من روى عنه، ما عرف أن الله روى عنه واحد، لكن غيره أثبت غير، كما في كثير من الرواة يقول فلان مجهول العين لم يروى عنه إلا فلان، ثم يثبت كثير من الأئمة جمع من الرواة رواه عنه، ترتفع عنه جهالة العين. وجهالة الحال ما يعرف فيه لا جرح ولا تعديل، ويثبت غيره أنه عدل ولا مجروح. فغاية ما في الجهالة أن عدم علم بحال الراوي. البيهقي أثبت أن عافية مجهول وقد وثقه أبو زرعة، هل يمكن أن يقال مجهول مع التوثيق؟ ما يمكن إطلاقا. فالجهالة هذه عدم علم بحال الراوي لا اعتبار لها مع العلم بحاله من قبل غيره. لا، هذا القول وجوده مثل عدمه ما دام أثبت أنه ثقة، لأن المثبت مقدم على الناس. يقول مجهول عدم حتى على القول بأن الجهالة جرح، حتى على القول بأن الجهالة جرح. الآن في كثير من الرواة يقول أبو حاتم فلان بن فلان مجهول أي لا أعرفه، تصريح بأن الجهالة عدم علم بحاله. نعم. ولذا يقول ابن حجر في النخبة وشرحها: ومن المهم معرفة أحوال الرواة جرحا أو تعديلا أو جهالة، فجعل الجهالة قسيم للجرح وليست بقسم منه مثل التعديل. لكن أيضا أهل العلم لا سيما من رتب ألفاظ الجرح والتعديل وجعلها مراتب يجعلون لفظ مجهول في ألفاظ الجرح، في ألفاظ الجرح. لكن إذا تأملنا حقيقة الحال وجدنا أن من يحكم على راو من الرواة بأنه مجهول أنه لم يبلغه فيه توثيق، ولذا يقول مجهول فلان ويقول غيره ثقة، ويقول ثالث ضعيف، ويقول آخر لا بأس به إلى آخره. لا، الجهالة غاية ما فيه عدم العلم بحاله. نعم. ابن حجر وضعها في مراتب الجرح. لا، مقتضى الوضع في مراتب الجرح أنها جرح. لا لا، إذا قلنا جرح قلنا الحديث ضعيف لأن فيه فلانا وهو مجهول لأنه وضع. وإذا قلنا أن عدم علم بحال توقفنا في الحكم، ما نحكم عليه حتى نعلم حال الرواة. النتيجة تختلف. النتيجة مختلفة. إذا قلنا أن من صنف في مراتب الجرح والتعديل وضع هذه اللفظة في ألفاظ الجرح، نعم تحكم على الخبر بأنه ضعيف لأن فيه فلان وهو مجهول، والجهالة من ألفاظ الجرح. لكن الذي يقول أن الجهالة عدم علم حال الراوي ما تحكم على الحديث، لا يجوز لك أن تحكم بحال الحديث، لأن كونك لا تعلم عن حال شيء لا يعني أنه ضعيف، فتتوقف في حكمك على الخبر لأن حتى تعرف حالك. وذكرت أن أبا حاتم في مواضع كثيرة يمكن مئات من الرواة يقول مجهول إلى أعرفه، إذا كانت الجهالة عدم علم بحاله فلا يعول عليه، يبحث عن أقوال أخرى في الراوي، يقول مثلا ما يدري عنه، توقف ما يدري، مجهول يعني لا يعرف عن حاله شيء، نفس الشيء ما يعرف عن حاله شيء، نفس الشيء لا يعرف. ذكرت لك أنا الآن أنه إذا قال مثلا سئل شخص فقال مجهول، نعم، أو قال أبو حاتم مجهول لا أعرفه، أكثر من شهر جهل أبو حاتم في الجرح والتعديل ما يزيد على 1500 راوي قال أبو حاتم مجهول، مع أنه يطلق المجهول بإزاء بعض الصحابة، وقال في بعضهم من السابقين الأولين مجهول. فالجهالة ليس على إطلاقها أنها حط من قدر الراوي أبدا، إنما قد يطلقونها بإزاء قلة الرواية وندرتها، وقد تطلق بإزاء قلة من يروي عن هذا الراوي وعدم اشتهاره بالعلم، فلذا قل الآخذون عنه وإن كان ثقة. يقول الشيخ وهذا فلا شك أن قول البيهقي في عافية أنه مجهول أولى منه بالتقديم قول أبي زرعة أنه ثقة، لأن من حفظ حج على من لم يحفظ، وإذا ثبت الاستدلال بالحديث المذكور فهو نص في محل النزاع. يقول لا زكاة في الحلي، ما فيه التدليس، مقصود مثل هذه الألفاظ التي تأتي منسوبة إلى الشارع في محل خلاف طويل بين أهل العلم ونص على أحد القولين، يعني كأنها تركيب، نعم كأنها تأتي تركيب، فتكون بألفاظ الفقهاء أشبه منها بألفاظ النبوة، نعم المقصود أن ننظر ماذا يقول الشيخ والنتيجة فيما بعد. يقول ويؤيد ما ذكر من توثيق عافية مذكور أن من الجوز مع سعة الطلاع وشدة بحثه عن الرجال قال إنه لا يعلم فيه جرحا. وأما الآثار الدالة على ذلك فمنها ما رواه الإمام مالك في الموطأ المرفوع، يعني ما فيه لهذا الحديث، عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. وهذا الإسناد في عن عائشة في غاية الصحة كما ترى. ومنها ما رواه مالك في الموطأ أيضا عن نافع بن عبد الله بن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة، وهذا الإسناد عن ابن عمر رضي الله عنهما في غاية الصحة أيضا كما ترى. وما قاله بعض أهل العلم من أن المانع من الزكاة في الأول أنه مال يتيمة، وأنه لا تجب الزكاة على صبي كما لا تجب عليه الصلاة، مردود بأن عائشة ترى وجوب الزكاة في أموال اليتامى، يعني كما في الحديث الخبر الذي سيأتي، فالمانع من إخراج الزكاة كونه حليا مباحا على التحقيق لا كونه مال يتيمة. وكذلك دعوى أن المانع ابن عمر من زكاة الحلي أنه لجوار مملوكات، وأن المملوك لا زكاة عليه مردود أيضا بأنه كان لا يزكي حلي بناته، مع أنه كان يزوج البنت له على 1000 دينار وحليها منها 400، يعني 20 نصاب يحليها منها 400 ولا يزكي ذلك الحلي، وترك لزكاته لكونه حليا مباحا على التحقيق. ومن الآثار الواردة في ذلك ما رواه الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينان سمعت رجل يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي فقال زكاته عاريته زكاته عاريته يعني مدام جابر يقول بأنه لا زكاة فيه والحديث الذي يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا زكاة في الحلي يعني يشم منه رائحة الوقف وأنه من قوله واجتهاده. ذكره البيهقي في السنة الكبرى بن حجر في الترخيص وزاد البيهقي فقال وإن كان يبلغ 1000 دينار فقال جابر كثير. منها ما رواه البيهقي عن علي بن سليم قال سألت أنس بن مالك عن الحلي فقال ليس فيه زكاة. ومنها ما رواه البيهقي أيضا عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تحلي بناتها الذهب ولا تزكيه نحو من 50,000. وأما القياس من وجهين، الأول أن الحلي لما كان لمجرد الاستعمال لا للتجارة والتنمية ألحق بغيره من الأحجار النفيسة كاللؤلؤ والمرجان بجانب أن كل منها معد للاستعمال لا للتنمية، معد للاستعمال مثل أثاث البيت مثل الدابة مثل العبد الذي يحتاجه الإنسان، وليس على المسلم في فرسه ولا خادم عبده صدق لأنه للقنية. وقد أشار إلى هذا الحق مالك رحمه الله في الموطأ بقوله فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد إصلاحه أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله فليس على أهله فيه زكاة. قال مالك ليس في اللؤلؤ ولا في المسك والعنبر زكاة. الثاني من وجهي القياس هو النوع المعروف بقياس العكس، ثم أطال على هذا القياس ومثل له، لكن من أوضح أمثلته النبي عليه الصلاة والسلام قال أيأتي أحدنا شهوته، لما قيل له أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر قال أرأيتم لو وضع في حرام أكان عليه وزر. الحديث فإن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أثبت في الجماع المباح أجرا وهو حكم عكس حكم الجماع الحرام لأن فيه الوزر لتعاكسهما في العلة. يقول وجه هذا النوع من القياس في هذه المسألة التي نحن بصددها هو أن العروض لا تجب في عينها الزكاة، فإذا كانت للتجارة والنماء وجبت فيها الزكاة عكس العين، فإن الزكاة واجبة في عينها. فإذا صيغت حليا مباحا للاستعمال وانقطع عنها قصد التنمية بالتجارة صارت لا زكاة فيها، فتعاكست أحكامهما لتعاكسهما في العلة، ومنع هذا النوع من القياس بعض الشافعية إلى آخره. ولا يخفى أن القياس يعتضد به ما سبق من الحديث المرفوع والأثار الثابتة عن بعض الصحابة لما تقرر في الأصول من أن موافقة النص للقياس من المرجحات. وأما وضع اللغة فإن بعض العلماء يقول الألفاظ الواردة في الصحيح في زكاة العين لا تشمل الحلي في لسان العرب. قال أبو عبيد الرقة عند العرب الورق المنقوشة ذات السكة السائرة بين الناس، ولا تطلقها العرب على المصوغ، وكذلك قيل في الأوقية. قال مقيد عفى الله عنه وعنه ما قاله أبو عبيد هو المعروف في كلام العرب. قال الجوهري في صحاحه الورق الدراهم المضروبة، وكذلك الرقة، والهاء عوض عن الواو مثل العدة والزنا. وفي القاموس الورق مسلفة وكتف الدراهم المضروبة وجمعها أوراق. هذا وحاصل حجة من قال لا زكاة في الحلي، وما ادعاه بعض أهل العلم من الاحتجاج لذلك بعمل أهل المدينة فيه أن بعض أهل المدينة مخالف في ذلك. والحجة بعمل أهل المدينة عند من يقول بذلك كمالك إنما هي في إجماعهم على أمر لا مجال للرأي فيه لا إن اختلفوا أو كان من مسائل الاجتهاد. وأما حجة القائلين بأن الحلي تجب فيه الزكاة فهي منحصرة في 4 أمور أيضا. الأول أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب الزكاة في الحلي. الثاني آثار وردت بذلك عن الصحابة. الثالث وضع اللغة. الرابع القياس. ثم ذكر الأحاديث منها ما رواه أبو داود في سننه قال حدثنا أبو كامل وحميد بن أسعد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرناه، وهذا الذي ضعفه الترمذي، لكنه من طريق حسين المعلم، لأن الترمذي ذكره من حديث ابن لهيعة ومن حديث نعم المثنى بن الصبر وضعفهما وضعف الحديث بهما، لكن خفي عليه حديث حسين. يعني وقال النسائي في سننه أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن حسين عن عمرو بن شعيب إلى آخره، ثم قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. يقول وهذا الحديث الذي أخرجه أبو داود النسائي من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أقل درجاته الحسن، وبه تعلم أن قول الترمذي رحمه الله لا يصح في الباب شيء غير صحيح، لأنه لم يعلم برواية حسين المعلم له عن عمرو بن شعيب، بل جزم بأنه لم يروى عن عمرو بن شعيب إلا من طريق ابن لهيعة ومثنى بن الصباح، وقد تابعهم حجاج بن ورطاه والجميع ضعاف. لكن مع ضعف الجميع الثلاثة، يعني الضعف في الثلاثة غير شديد، ضعف في الثلاثة صحيح مرجح الضعف، لكن الضعف في الثلاثة يقبل الانجبار وليس بشديد. ومنها ما رواه أبو داود أيضا قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عتاب يعني ابن بشير عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته، ما بلغ أن تؤدى زكاته، يعني بلغ إيش؟ النصاب، فزكي فليس بكنز. وأخرج نحو الحاكم الدارقطني والبيهقي. ومنها ما رواه أبو داود أيضا قال حدثنا محمد بن إدريس الرازي قال حدثنا عمرو بن ربيع بن طارق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره أن عبد الله بن شداد بن هاد أنه قال دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال ما هذا يا عائشة؟ قلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله؟ فقال أتؤدين زكاتهن؟ قلت لا أو ما شاء الله، قال وحسبك من النار. قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سفيان عن عمر بن يعلى فذكر حديثنا حديث الخاتم، قيل لسفيان كيف تزكيه؟ قال تضمه إلى غيره. وحديث عائشة هذا أخرج نحو الحاكم أيضا الدارقطني والبيهقي. وأخرج الدارقطني قال لا بأس بلبس الحلي إذا عن عروة عنها قالت لا بأس بلبس الحلي إذا أعطي زكاته. يقول البيهقي قد انضم إلى حديث عمرو بن شعيب حديث أم سلمة وحديث عائشة وساقهما. ومنها ما رواه الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد بلفظ قالت دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أساور من ذهب فقال لنا أتعطيان زكاته. قل هذه المسألة يعني من عضل المسائل، وأنتم تسمعون فتاوى أهل العلم المضطربة في هذه المسألة، نعم تسمعون الفتاوى المضطربة يمكن تسمعونها كل يوم في هذه المسألة، ولذا لا بد من العناية بها. إن تطلب الزكاة قبل أن تفرض لا لا قالوا غير هذا، بيجي قبل أن يباح الحلي. قال البيهقي رحمه الله وقد انضم إلى حديث عمرو بن شعيب حديث أم سلمة وحديث عائشة وساقهما. ومنها ما رواه الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد بلفظ قال دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أساور من ذهب فقال لنا أتعطيان الزكاة؟ فقلنا لا. قال أما تخافان أن يسوركم الله بسوار من نار؟ أديا زكاته. وروى الدارقطني نحو من حديث فاطمة بنت قيس بسناده أبو بكر الهذلي ومتروك قاله ابن حجر في التلخيص. وأما الآثار الآن عندنا من أحاديث ثلاثة وكلها صالحة للاحتجاج، الضعيف منها قابل للانجبار. وأما الآثار فمنها ما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق شعيب بن يسار قال كتب عمر إلى أبي موسى أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن صدقن من حليهن. يصدقنا من حليهن، يعني هذا موافق لقوله عليه الصلاة والسلام صدقنا ولم من حليكن. قال البيهقي يعني امتثال لأمره عليه الصلاة والسلام. قال البيهقي هذا مرسل شعيب لم يدرك عمر. وقال في ابن حجر بالترخيص وهو مرسل قاله البخاري، وقد أنكر الحسن ذلك في رواه ابن أبي شيبة. قال لا نعلم أحدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة. أنكر ذلك الحسن البصري في رواه ابن أبي شيبة قال لا نعلم أحدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة. ومنها ما رواه الطبراني والبيهقي عن ابن مسعود أن امرأته سألته عن حلي لها فقال إذا بلغ 200 درهم ففيه الزكاة، قالت أضعها في بني أخ لي في حجري، قال نعم. قال البيهقي وقد روي هذا مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام وليس بشيء. قال البخاري مرسل ورواه الدارقطني من حديث مسعود مرفوعا، وقال وهذا وهم والصواب موقوف. ومنها ما رواه البيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه كان يكتب إلى خازنه سالم جد عبد الله بن عمرو إلى خازنه أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة. وما روي من ذلك عن ابن عباس قال الشافعي لا أدري أيثبت عنه أم لا. وحكاه ابن المنذر والبيهقي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما قاله في التلخيص أيضا، لكن الثابت عن ابن عمر ما سمعناه في الموطأ. وأما القياس فإنهم قاسوا الحلي على المسكوك والمسبوك بجامع أن الجميع نقد، لأن الصياغة للذهب والفضة هل تخرجهما عن كونهما ذهب وفضة، بدليل أن الربا يجري فيهما وله بعض الصياغة. أما القياس فإنهم قاسوا الحلي على المسكوك والمسبوك بجامع أن الجميع نقد. وأما وضع اللغة فزعموا أن لفظ الرقة ولفظ الأوقية للثابت في الصحيح يشمل المصوغ كما يشمل المسكوك، وقد قدمنا أن التحقيق خلافه. فإذا علمت حجج الفريقين فسنذكر لك ما يمكن أن يرجح به كل واحد منهما. أما القول بوجوب زكاة الحلي فله مرجحات، منها أن من رواه من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، كما قدمنا روايته عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأم سلمة وأسماء بنت يزيد رضي الله عنهم. أما القول بعدم وجوب الزكاة به فلم يرم مرفوعا إلا من حديث جابر كما تقدم. وكثرة الرواة من المرجحات على التحقيق، ومنها أن أحاديثه كحديث عمرو بن شعيب من ذكر معه أقوى سندا من حديث سقوط الزكاة الذي رواه عافية بن أيوب، فعلى القول بأنه ثقة. ومنها ما دل على الوجوب مقدم على ما دل على الإباحة، أن الإباحة جارية على الأصل، نعم، والقول بالوجوب ناقل عن الأصل، ولا شك أن الناقل مقدم والمؤسس مقدم على المؤكد، لأن الذي لا ينقل عن الأصل باقي على أصل الإباحة هذا لو جاء فيه نص فهو مؤكد لما قبله، وأما بالنسبة لما يأتي بحكم جديد ينقل عن البراءة الأصلية يكون مؤسسا، والتأسيس عند أهل العلم مقدم على التأكيد. ومنها أن ما دل على الوجوب مقدم على ما دل على الإباحة للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب كما تقرر في الأصول. ومنها دلالة النصوص الصريحة على وجوب الزكاة في أصل الفضة والذهب، وهي دليل على أن الحلي من نوع ما وجبت الزكاة في عينه، هذا حاصل ما يمكن أن نرجح به هذا القول. وأما القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي المباح فيرجح بأن الأحاديث الواردة في التحريم إنما كانت في الزمن الذي كان فيه التحلي بالذهب محرما على النساء، والحلي المحرم تجب فيه الزكاة اتفاقا، لو لبس الرجل حلي وجبت فيه الزكاة، لو اتخذت المرأة آنية من الذهب والفضة نعم وجبت فيها الزكاة. وأما أدلة عدم الزكاة به فبعد أن صار التحلي بالذهب